مادة العقيدة شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى،
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد انتقلنا إلى الفصل الرابع، وهو شبهات والرد عليها، والتي حاصلها أن المحرفة يلزمون أهل السنة والجماعة بمنهجهم ويقولون تعبون علينا التأويل وأنتم واقعون في التأويل، وأتوا بأمثلة على هذا يرد عليها الشيخ مثالا مثالا، فيقولون لنا إن كان التأويل حراما فعلى ما أولتم، وإن كان مباحا فعلى ما أنكرتم، فأنتم متناقضون في هذا. وكما قلنا دائما أبدا أهل السنة والجماعة لا تناقضون ولا يقعون تحت إلزام حق أبدا، ولكن الإلزامات التي تكون من أهل الباطل لهم هي إلزامات باطلة، ونحن لا نلتزم الباطل، فإن لازم الباطل باطل، أما إلزام بحق فأهل السنة والجماعة على الحق دائما. فهم يتصورون ذلك، يتصورون أننا نمنع تأويلا دل عليه الدليل، أو يظنون أننا نؤول، وإنما هو القول بظاهر النصوص وليس فيه تأويل. فإن أهل السنة والجماعة يقولون بظواهر النصوص التي يعتبرها هؤلاء أنها ليست بظواهر، ولهذا يكونوا قولون فيها أنها ظاهر النصوص عندهم خارج عن ظاهر النصوص وأنها تأويل، وهي ليست كذلك، كما مر معنا في الثلاثة أمثلة التي نسبت إلى الإمام أحمد أنه لم يتأول في شيء إلا فيها: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. وبينا شرح الشيخ لها وتعليق الشيخ في الرد عليها. اليوم معنا مثال رابع، وهو قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها،
يعني الأول الإيراد، المثال الرابع ثم استوى إلى السماء، يلزموننا بأننا أولنا. كيف؟ قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، قالوا كما قال الشيخ في الشرح، قال أهل التعطيل: إنكم حرفتم النص لأن ظاهر استوى إلى السماء أنه كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء مرتفعا، ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء ظاهرها أنه كان في الأرض نازلا ثم ارتفع إلى السماء. ووجه ذلك أن إلى للغاية، والغاية لابد أن يكون قبلها مغيا، فيكون استوى إلى السماء ذكرها بعد خلق الأرض: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فيقولون إن ظاهر الآية أن الله كان في الأرض لأنه خلق ما في الأرض ثم استوى إلى السماء، فهل أنتم تقولون بهذا الظاهر؟ يلزموننا ظاهرها أن الله كان في الأرض ثم إنه استوى إلى السماء. فأهل السنة والجماعة ردوا على إلزامهم هذا، ردوا على إلزامهم هذا. طبعا الله عز وجل ليس في الأرض وليس في شيء من مخلوقات، والله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل شيء من مخلوقاته فيه، قال ابن عثيمين. فيقول لهم أهل السنة: لا نقول بهذا، فيقول المعطلة إذن أولتم النص، فنحن نقول إن ظاهره أن الله في الأرض ثم صعد إلى السماء، هذا هو الظاهر، ثم استوى إلى السماء، هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ظاهره أنه كان في الأرض ثم استوى إلى السماء. فإن ظاهره أن الله في الأرض ثم صعد إلى السماء، فإن قلتم به فقد قلتم بالظاهر، لكن لا تقولون به، وإن لم تقولوا به فقد أولتم، وحينئذ لا تعيب علينا التأويل، وحينئذ لا تعيب علينا التأويل ولا تنكر علينا التأويل، لأنكم إذا أنكرتم علينا ما نؤول وأولتم أنتم فهذا تحكم وتناقض، كيف تقولون هذا النص يجوز تأويله وهذا النص لا يجوز، ومن الذي قال لكم هذا؟ يبقى إذن أصل الشبهة في ما استدلوا به في هذا الدليل وهو الآية ثم استوى إلى السماء، يقولون ظاهر أنه كان في الأرض ثم استوى إلى السماء، هتؤولون غير هذا؟ يبقى أنتم مؤولة، هتقولون بهذا؟ يبقى أنتم قلتم بالظاهر، وطبعا هذا الظاهر عندكم كفر، لأن الله لا يحل في الأرض. فأنتم الآن تترددون بين أمرين، إما أن تقول بهذا الظاهر وهذا كفر عندكم، أو تخرج عن هذا الظاهر، وبهذا تكونون قد تأولتم. نعم.
قال: والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، وأولى المعاني يقول الله جل ثناؤه ثم استوى، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وذكره البغوي رحمه الله في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر الأمة، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل.
إذ استوى بمعنى ارتفع، إذ استوى بمعنى ارتفع وعلى. فابن جرير قال معناه ارتفع على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته. طيب هيقال ارتفع إلى السماء؟ ارتفع إلى ما يصح، إنما ارتفع على وعليه، يكون إلى هنا بمعنى على. فتفسير ابن جرير على أن إلى بمعنى على، يبقى ارتفع عليهن على عليهن وارتفع، كما هو الأصل في الاستواء، ارتفع على عليهن وارتفع، فيكون هنا إلى بمعنى على، يبقى ارتفع على، مثل ما أولنا في فيه، ولأصلي بينكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. فهذا تأويل ابن جرير، هذا الذي رجحه ابن جرير رحمة الله عليه، وقد ذكره البغوي رحمه الله في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف. طيب ها.
قال القول الثاني إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت، قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء.
نعم، يبقى القول الثاني ما هو؟ القول الثاني استواء هنا بمعنى القصد التام، يبقى معنى ثم استوى إلى السماء معنى استوى إلى قصد. طيب لكن هذا مضمن معنى القصد، زي المعنى الحرفي، إنما قال كما قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا قصد إلى، ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، يكون إذن الفعل استوى مع إلى ضمن معنى القصد، يبقى قصد إلى السماء ثم قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وليس أنه ارتفع إليها كما هم يقولون إذا كان في الأرض ثم ارتفع، ارتفع إليها، فهذا يلزمون بأننا بهذا نقول بأن الله عز وجل يكون في الأرض. لكن احنا عندنا كلام ابن جرير اللي هو على عليهن ارتفع، هيكون إلى بمعنى على، يبقى ارتفع على وليس ارتفع إلى. ارتفع إلى هو هذا الذي يقولون فيه أنه يكون، هل كان في الأرض؟ احنا ما عندنا ارتفع إلى، ارتفع على. طيب والمعنى الثاني؟ يبقى المعنى الأول لابن جرير أنه قال بأن إلى بمعنى على، والاستواء على معنى الحقيقي، يبقى على عليهن وارتفع عليهن. طيب قول ابن كثير رحمه الله، قول ابن كثير هنا هيكون استوى إلى، الفعل استوى مع حرف الجر مضمن معنى فعل آخر، ما هو؟ قصد، كقول الله عز وجل عيني يشرب بها عباد الله، يعني عين يروى بها، فيشرب مع الفعل يشرب بها، لأن الشرب ما يكون بها، الشرب يكون منها، الشرب يكون من العين لا بالعين، وعليه فيكون يشرب الفعل مع الباء في معنى ويضمن معنى فعل آخر وهو يروى بها أو يروى بها عباد الله. يبقى يشرب بها يعني يروى بها عباد الله، ويكون المعنى هنا صحيح. يبقى إذن التفسيران قائمان على قاعدة، وهي إما قاعدة أن المراد بالحرف هنا حرف آخر وحينئذ لا إشكال، فاستوى على يعني ارتفع، ثم استوى إلى السماء تكون إلى هنا بمعنى على، ويبقى هنا لا إشكال، يبقى استوى إلى مثل استوى على، وعليه لا إشكال في ذلك. طيب والتفسير الثاني القصد التام، هذا هيكون على تأويلي أن الفعل مع الحرف في تأويل فعل في يضمن معنى فعل آخر وهو معنى قصد اللي هو القصد التام. يبقى قصد إلى السماء، وقصد إلى السماء لا إشكال فيها، قصد إلى السماء لا إشكال فيه، وهذا لا إشكال فيه في باب التفسير للموضع هذا. يبقى القولان للسلف قول ارتفع على وتكون هنا إلى بمعنى على، أو قصد إلى ويكون القصد هنا هو الذي تضمنه استوى مع إلى، وهذا في اللغة العربية موجود، وهذا في اللغة العربية موجود. نعم.
قال وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به،
لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. نعم.
ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام.
نعم، وحينئذ لا إشكال، وهذا في اللغة موجود، ولهذا مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين. تأويل ابن جرير رحمه الله تعالى على قول مدرسة الكوفيين، يبقى إلى بمعنى على، لأن عندهم بيكون التجوز في الحرف. وتأويل ابن كثير على قول مدرسة البصريين أن التجوز يكون في العامل، يبقى الفعل مع الحرف، وكلاهما صحيح، وإن كان الأقرب هو ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله تعالى، والأول لا يبعد ولا إشكال، كما هو جار مثل ما ما هو موجود في قوله عز وجل ولو أصلي بينكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فعندنا مدرستان، مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين. مدرسة الكوفيين ترى أن التجوز بيكون في الحرف، يعني حرف بمعنى حرف، ومدرسة البصريين ترى التجوز يكون في العامل نفسه هو الفعل، يبقى الفعل مع الحرف بيضمن معنى فعل آخر. يبقى هنا الإلزام بناء عليه، الإلزام الذي ألزمون به وهو ثم استوى إلى السماء، هيبقى ارتفع إلى السماء، يعني معناها أنه كان من قبل إيه؟ كان من قبل في الأرض، مثل ما قالوا ثم لأن ضاء استوى إلى السماء أنه كان في الأرض نزيلا ثم صعد إلى السماء مرتفعا، يبقى ارتفع إلى، معناه ارتفع إلى، يبقى كان قبلها ماذا؟ نازل. مثل ما نحن نستدل بقول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح رفعه، على ماذا؟ على علو الله عز وجل، إليه يصعد. والصعود يكون منين؟ من أدنى إلى أعلى، الصعود بيكون من أدنى إلى أعلى. فهم أرادوا أن يلزمون بهذا تعرج الملائكة والروح إليه. طيب يبقى هنا أيضا ثم استوى إلى السماء، يبقى كان نازلا ثم استوى إلى السماء، كان في الأرض. على ما تخالفون كلامكم يا أهل السنة، أنتم هناك استدللتم علينا في علو الله بماذا؟ إليه يصعد الكلم الطيب، قلتم هذا. تعرج الملائكة والروح إليه، قلتم هذا. طيب هنا أيضا ها ثم استوى إلى، يبقى كان في الأرض، لازم تقولوا هذا. لكن نقول لهم كل سياق له ما يناسبه، كل سياق له ما يناسبه، ولسان العربية واسع، والمهم أننا نتكلم بما لا يخالف جهتين. الجهة الأولى جهة اللغة، فلا نطوع اللغة من أجل معتقدنا، وإنما نقول بدلائل لغوية وبقواعد لغوية. طيب الأمر الثاني أن يكون الوجه اللغوي هذا غير معارض للوجه الشرعي، فالوجه الشرعي والحقيقة الشرعية هي عندنا الضابط الأول، ونعلم أن هذه الحقيقة الشرعية لا يخالفها الوضع العربي، لأن القرآن الذي هو آيات شرعية نزل بلسان عربي مبين، ولهذا لا يمكن تجد مخالفة بين الآيات الشرعية وبين اللسان العربي، بين التقريرات الشرعية وبين اللسان العربي. لكن الدلالة الشرعية هذه والحقيقة الشرعية هذه قد تخصص الدلالة اللغوية، توجه الدلالة اللغوية لكن تعارض. يبقى عندنا لسان عربي مبين يحيل أن يكون المعنى كذا ثم نقول نحن نقول به لأن الحقيقة الشرعية تقتضي هذا، لا. لكن نقيد نخصص، مثل عندنا مثلا عند القول الكثير بأن الصلاة هي الدعاء. طيب عندنا الحقيقة الشرعية الصلاة هي تعبد الله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. طيب هل في تعارض بين حقيقة لغوية الدعاء وبين الشرعية؟ الشرعية بيّنت المراد من هذا الدعاء، وإلا فالصلاة دعاء، دعاء عباد، لأن عندنا العبادة دعاء، فلا إشكال. لكن هذا دعاء مخصوص، صارت الحقيقة الشرعية تخصص، تبين، توضح، تعمم حسب الحقيقة اللغوية. ولهذا يدرس العلماء الحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية. عندنا هذه الأنواع الثلاثة من الحقائق، وعندنا الحقيقة الشرعية هي المقدمة. لكن اعلم الذي أتكلم فيه الآن هو يعني اكتبها سؤال، هل يمكن أن تعارض الحقيقة الشرعية أو الآيات الشرعية اللسان العربي المبين؟ هل يمكن أن تعارض الحقيقة الشرعية اللسان العربي المبين؟ الجواب لا يمكن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. يبقى حينما نقول إليه يصعد الكلم الطيب دل على العلوة، صحيح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح الذي هو من العباد وهم في الأرض وكذلك في السماء من الملائكة. وحينما نقول تعرج الملائكة، حينما يقول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار تعرج إليه ملائكة والروح إليه، فصحيح من أسفل إلى أعلى. أما حينما نأتي إلى ثم استوى إلى السماء، الله عز وجل ذكر في القرآن في سبعة مواضع ثم استوى على العرش، على العرش، إذا استوى على العرش تبهون إلى السماء، إذن ثم استوى على العرش بيان لعلو الله عز وجل. طيب هنا استوى إلى السماء، يبقى من معنى عندنا على ما ذكره، إما إلى بمعنى على، يبقى استوى على السماء يبقى ولا إشكال. مثل أأمنتم من في السماء يعني على السماء، يبقى هنا استوى إلى السماء يعني على السماء. مثل أأمنتم من في السماء، إيه الإشكالية في هذا؟ أأمنتم من في السماء يعني على السماء، ثم استوى إلى السماء يعني على السماء، يبقى على عليهن وارتفع عليهن مثل ما قال ابن جرير. أو ثم استوى إلى، هنا الفعل استوى مع إلى بيضمن معنى فعل آخر وهو قصد، مثل ما جاء في القرآن يشرب مع الباء ضمن معنى فعل آخر، وهذا في اللغة العربية جار ولا إشكال فيه، يبقى يشرب بها يعني يروى بها، وهذا لا إشكال فيه. ويبقى هنا معنى استوى إلى يعني قصد، القصد التام، لأن معاني استواء التمام، إذا لم يتعدى فإنه يكون التمام. طيب تمام، يبقى ده هذا التمام. طيب والفعل ضمن القصد، يبقى القصد التام، يبقى قصد الفعل مع الباء بمعنى قصد. طيب والمعاني الاستواء التمام، يبقى قصد إلى اللي هو القصد التام، كما قال ابن كثير قصد إلى السماء. يقول ابن كثير والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، يبقى لا إشكال عندنا. ولهذا قال الشيخ وهذا القول ليس صرف الكلام عن ظاهره بل هو هذا الظاهر، وذلك أن فعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يناسب الحرف، انتقل إلى معنى يناسب الحرف اللي هو إيه، المقترن بألا ترى إلى قول عين يشرب بها عباد الله، اللي هو يعني على تفسير ابن كثير، حيث كان معناها يروى بها عين يشرب بها عباد الله، و لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. يبقى إذن هنضع بقى هذا الموضوع في عدة أسئلة. السؤال الأول، ما وجه استدلال أهل البدع علينا، ما وجه استدلال البدع علينا بقول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء؟ الجواب وجه ذلك والقصد منه عند أهل الأهواء إلزام أهل السنة، إلزام أهل السنة بالقول بظاهر الآية، بظاهر الآية، وهو عندهم أن الله كان في الأرض نازلا أن الله كان في الأرض نازلا ثم صعد إلى السماء مرتفعا، ثم صعد إلى السماء مرتفعا. فإما أن نقول بهذا الظاهر، وهذا كفر عندنا أن الله لا يكون في الأرض، وهذا كفر عندنا، وإما أننا نؤول، وإما أننا نؤول وهذا ممنوع عندنا. سؤال، ما الجواب على استدلالهم بهذه الآية؟ الجواب أن هذه الآية فسرها السلف الصالح بما لا يناقض معتقدهم، ولم يخرجوا بذلك عن ظاهر الكلام. وذلك أن السلف ورد عنهم، وذلك السلف ورد عنهم في تفسير هذه الآية قولان. الأول أن معنى استوى إلى السماء بمعنى على عليهن، وارتفع عليهن، وهو قول جماعة من السلف، منهم أبو العالية قال استوى إلى السماء ارتفع، أخرجه البخاري معلقا. ونقله البغوي عن أكثر مفسر السلف فقال ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء قال ابن عباس، قال ابن عباس. وأكثر مفسري السلف أي ارتفع إلى السماء. وتكون هنا إلى بمعنى على، وتكون هنا إلى بمعنى على. أي على عليهن وارتفع. لأن الفعل الحرف الذي يناسب، لأن الحرف الذي يناسب الاستواء بمعنى الارتفاع هو على، الحرف الذي يناسب بمعنى الارتفاع هو على. ونظير هذا قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، يعني على السماء، يعني على السماء. والقول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، القصد التام. وإلى هذا ذهب جماعة من المفسرين، منهم ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت، والبغوي في تفسير سورة فصلت. وهذا على وجه أن استوى إلى ضمن معنى القصد والإقبال، ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإله كما قاله ابن كثير، كما قاله ابن كثير، فيكون المعنى ثم استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء فسوهن. وحينئذ لا إشكال في التفسيرين، والحمد لله. وبهذا يزول الإشكال في هذه الآية على ما ذكره هؤلاء، والحمد لله. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة.
طيب ممكن أضعف إذا أيضا: وهو الاستواء في القرآن على أي معاني ورد؟ قال السعدي: ما معاني الاستواء في القرآن، ما معاني الاستواء في القرآن؟ قال السعدي عند قول الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء، استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني، استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني. فطارة لا تعد بالحرف، لا تعد بالحرف، فيكون معناها الكمال والتمام، فيكون معناها الكمال والتمام، كما في قوله تعالى عن موسى، كما في قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واستوى، يعني كمل يعني وتم. وطارة تكون بمعنى على وارتفع، وطارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى، إذا عديت بعلى، كما في قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله: لتستوى على ظهوره. وطارة تكون بمعنى قصد، كما إذا عديت بإلى كما في هذه الآية، أي لما خلق الله تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسوون سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها. لكن هذا يبينه إيه؟ تفسير ابن جرير ابن كثير لما قال بأن هذا على تضمين استوى إلى فعل إيه؟ قصد. يبقى هنا على تضمين استوى إلى معنى إيه؟ معنى قصد. وهذا نفسه الذي ذكر أيضا علامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى المثال الخامس والسادس.
نضع سؤال، هل استوى تأتي بمعنى استولى؟ هل استوى تأتي بمعنى استولى؟ الجواب لا تأتي استوى على واستوى إلى الواردة في القرآن بمعنى استولى البتة، لا تأتي معنى استولى البتة، وذلك أن الاستيلاء لا تعرفه العرب في معنى استوى على أو استوى إلى، ومن قال بأن الاستواء على أو الاستواء إلى يأتي بمعنى الاستيلاء فقد أتى العربية بما لم تعرف، فقد أتى العربية بما لم تعرف. ولأن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة، لا يكون إلا عن مغالبة، وهذا منفي عن الله عز وجل. طيب سؤال، هل من معاني الاستواء الاستقرار؟ الجواب نعم، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، وذكره ابن تيمية، وذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فمن معانيه الاستقرار، معانيه الاستقرار. طيب سؤال، هل ورد إثبات الجلوس؟ هل ورد إثبات الجلوس على العرش؟ الجواب نعم، أثبته أهل السنة والجماعة كما في أثر مجاهد الذي تلقته الأمة بالقبول، ولم ينكره أحد في الأمة من أهل السنة، بل تواتر النقل عنهم بذلك وردوا به على الجهمية. هذا في إثبات الجزء عار. قال ابن القيم رحمه الله في معنى استقر في النونية: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. يبقى عندك استقر على ارتفع صعد، هذه كلها من معاني الاستواء التي وردت عن السلف. وعندنا كذلك أيضا قصد، اللي هو القصد التام، كذلك قصد، وأيضا ثبوت الجلوس ليس من معاني استواء، لكن جلوس هذه مسألة منفصلة. يعني ما نقول أنه من معاني استوى على، ولكن هل ثبت الجلوس للرب عز وجل على العرش؟ نقول هذا بالدليل هذا. ولهذا من أنكره ممن ينتسب إلى السنة فهذا إما لعدم بلوغ أثر مجاهد أو لكونه بلغه وضعفه، وإلا لا إشكال عندنا أن يوصف الله عز وجل بأي صفة تليق به طالما أنه أخبر عن نفسه بها أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل ما يتعلق بهذا المبحث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره؟
طيب، سؤال: ما قصد أهل البدع من إرادة هذين المثالين، قوله تعالى هو معكم أينما كنتم، وقوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ما قصد أهل البدع من هذا؟ قال العثيمين: قال أهل التأويل، يعني أهل التحريف، إن ظاهر الآية أن الله معنا بذاته. ظاهر الآية هو معكم، يبقى هذا ظاهر الآية. وأنتم تقولون إن الله معنا بعلم، فأخرجتم الآية عن ظاهرها وأولتموها، وهذه حجة عليكم لنا في تأويلنا، لأنكم قلتم إنه معنا بعلمه، لأنه لا يمكن أن يكون معنا بذاته حالا في الأرض وفي كل مكان نقع فيه. كذلك إيه الآية الأخرى: ظاهره أنه معهم في أمكنته، وأنتم تقولون هو معنا بالعلم لا بالذات. يبقى أنتم الآن ماذا؟ إن قلتم بالظاهر فقد نقضتم منهجكم، هو أنه معكم بذاته، وإن أولتم فقد نقضتم مذهبكم في عدم التأويل. يبقى إذن هذه الأمثلة كلها تدور حول ملحظ واحد بس، وهو إلزام أهل الباطل لأهل السنة والجماعة بماذا؟ بالتناقض. فهل نحن فعلا متناقضون؟ الحمد لله ليس أهل السنة متناقضين، فهم يقولون الآن في قول تعالى هو معكم أينما كنتم إلا كانوا معهم، أن ظاهر هذه أنه معنا بذات، فإما أن تقولوا بهذا وإما أن تؤولوا فتكونون وقعتم في ما خلفتم ما خالفتموه من جهتين، إن قلتم بالظاهر، الظاهر هذا عندكم كفر وأن يكون معنا بذات، إن أولتم فهذا التأويل ناقض مذهبكم، أنتم لا تتأولوا، فماذا أنتم قائلون؟ نقول لا هذا ولا ذا، لا نحن الذين نقول بأن الله عز وجل بذاته معنا، ولا نحن الذين نخرج عن هذا الظهر، بل هذا الظهر ومعنى معية حقيقية، إن الله مع الذين تقوا، إن الله معنا، هذا معنى الإثبات المعية الحقيقية على الوجه اللائق كسائر الصفات كالنزول الحقيقي كالاستواء الحقيقي، هذه معية حقيقية لازمها في المعية العامة العلم والاطلاع، وفي المعية الخاصة التوفيق والتأييد والنصر، هذه لازمة ومقتضى، وهذه لغة العرب بالمقتضى، أقول قلبي معك، أنا معك، ليس احنا نكون معك في ذات، يعني أنا معك في موقفك، أنا معك في قولك، أنا مع الشافعي، أنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعني هذا المعية الذاتية؟ فإن مع في اللغة تدل على المصاحبة، مع ثم تلك المصاحبة تكون بحسب السياق، طارة تكون مصاحبة بالذات، وطارة تكون مصاحبة في معاد وليس في ذوات، فلا إشكال عنده، وهو معكم، إنني معكما أسمع وأرى، فلماذا تلزمون بأنني معكما أسمع وأرى معي ذاتية، وأنا أقول أنا معك، أنا مع الصحابة، أنا مع أحمد فيما ذهب إليه، أنتم تقولون هذا؟ طيب هل هذه المعية ذاتية؟ إذا ليس معها تدل على معية الذات دائما، إنما معها تدل على مصاحبة، ثم هذه المصاحبة تكون بحسب السياق. طيب ننظر كلام الشيخ.
قال رحمه الله: والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره.
الحمد لله على حقيقته وظاهره، لكن ما حقيقته وظاهره التي تقولون بها أنتم معية ذاتية ولا ماذا؟ لا، وكما قلنا هم لا يلتزمون هذا، أنتم مع أبي الحسن الأشعري، أنتم مع ابن كلاب، أنتم مع فلان في مذهب لي، أنتم مع الماتريدي في مذهب لي، نعم، طب أنتم مع كيف يعني؟ مع معية ذاتية؟ الماتريدي مات من أكثر من 1000 سنة، كيف أنتم معه؟ لا يعني إحنا على قوله، يعني مش معه يعني إحنا معنا بذات. طب هذا في الماتريدي امتنع وفي رب الماتريدي ما يمتنع؟ هذا عجيب، لهذا أسعد الناس بالنقل الصحيح، أسعد الناس بالعقل الصريح، أسعد الناس بلسان العرب، أسعد الناس بتكييف الواقع، أسعد الناس بكل حق هم أهل السنة. أهل السنة عندهم كله جميل، أهل السنة الحق عندهم حق، أهل السنة الجماعة عندهم الحق المحض غير المشوب، غيرهم إما على باطل محض وإما على حق يشوبه باطل، فمقل ومستكثر، لكن من الذين هم على الحق المحض؟ شراب حقهم غير ممزوج بغيره، شراب خالص لذة للشاربين، يخرج من بين فرث ودم، من بين طرفي نقيض، دايما هم وسط، يخرج هذا الحق الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض. نعم.
ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى مع خلقه معية يقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه.
هو أن يكون مختلطا بما وحلا في أمكنته، هذا لا يقتضي السياق. نعم.
ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة.
لا تستلزم، يقول الشيخ، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. ما قال لا تدل على الاختلاط والمصاحبة، لا تستلزم، يعني قد يكون من معانيها المصاحب لكنها لا تستلزم، اللي هي المصاحبة والاختلاط في المكان، بمعنى أن يكون كل معية مستلزمة المصاحبة والاختلاط في المكان. لا تستلزم، قد تكون وقد لا تكون، مش لا تدل، مش لا يمكن أن يكون من معانيها المصاحبة في المكان، لا تستلزم، لا تستلزم الاختلاط والمصاحبة في المكان، يعني أن يكون كل مورد لمعنى مقتضيا لذلك، لا، إنما الذي تستلزمه مصاحبة، ثم المصاحبة بحسب السياق والوضع، تارة يكون بالاختلاط والمصاحبة في المكان وتارة يكون على غير ذلك. نحن الآن معا على مصاحبة ومكان، نحن معا على هذا المنهج، ما له علاقة بالمكان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تقتضي مصاحبة ولا مكان. سرت والقمر مع القمر ولا تقتضي مصاحبة. قلبي معك، يبقى إذن لا تقتضي ماذا؟ الاختلاط والمصاحبة المكانية. ها.
قال وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه.
تمام. يبقى على أي شيء تدل المعية؟ تدل على مع، تدل على مطلق مصاحبة. وهذا نستفيد منه في ماذا؟ في أن السلف لما فسروا هو معكم بعلمه، أن هذا تفسير باللازم بالمقتضى وليس تفسيرا حرفيا، أن معنى مع علم، لا، ليس معنى معنا مع علم، إنما من مقتضى من لازم هذا هو هذا الأمر العلم، إذا كانت معي عام. طب وهو إن الله مع الذين اتقوا، إنني معكما، من لازم ذلك التوفيق والتأييد والنصرة، فلازم مع في المعية العامة العلم، لازم مع في المعية الخاصة التأييد والنصرة والتوفيق. واضح؟ نعم.
قال
ولهذا نقول في المعية هو معنى على الحقيق، هو نزل على، ينزل سبحانه على الحقيق، هو مستوى على الحقيق. طيب هذا نثبته كأي صفة من الصفات. طب هل هذا يعارض معنى حقيقة، يعارض الوارد عن السلف معنى بعلمه؟ أبدا. فإن التفسير باللازم والمقتضي وغير ذلك من طريقة السلف، فلهذا يكون هذا من باب اختلاف التنوع، تفسر بالمعنى الحقيقية، تفسر بالعلم، تفسر بالتأييد والنصر، كل هذا تنوع. فإن معنى معه ليس علما ولا أيدا ونصر، معنى معها في اللغة ليست أيدا ونصر وعلم، إنما لازم السياق الذي وضعت فيه معها في المعية العامة العلم، في المعية الخاصة التأييد والنصر، وإلا معها دلة على المصاحبة، ثم المصاحبة تفسر بحسب السياق. واضح يا إخواني؟ نعم.
وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف.
تفسير معية الله لخلقه بما يقتضي الحلول، لو ده كلامهم هم، ها،
باطل من وجوه.
ها.
الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب.
إجماع السلف على أن الله ليس معنا بذات، ولهذا أهل البدع من الجهمية وكذا يخالفون إجماع السلف. نعم.
الثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف.
نعم. وما كان واحد منافياً مخالف لإجماع السلف في عدم تفسير ذلك، وإنما المعية تكون المعية الحقيقية التي من لازمها العلم في العامة والتأييد والنصف الخاص. هذا واحد، يبقى دي مخالفة إجماع في التفسير. اثنين، مخالفة إجماع على ماذا؟ على علو الله عز وجل، لأن معنى بذاته هيتنافى أنه على عرشه، وهذا مخالف الإجماع. هذا الإجماع الثاني. يبقى الإجماع الأول المخالفة في التفسير، الإجماع الثاني أنه منافي لعلو الله الثابت بكتاب والسنة. ها.
وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك النافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله
المنافي. وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. نعم.
وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف.
نعم.
الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا.
نعم.
فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم.
شوف، تقتضي معية، تقتضي. نعم.
معية تقتضي أن يكون محيطا بهم.
يبقى الإحاطة والعلم كده من مقتضيات معنى مع. نعم.
علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا.
الحمد لله. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المسألة المعية تختلف أحكامها بحسب الوارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم.
شوف، ضع خطنا هو، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع. أريدك تنتبه لهذه، لأن لو أنت قلت مثلا معكم يعني بعلمه أن هذا تفسير مرادف لهذا، سوف يقول لك هذه المعاجم، هات لنا أن مع، أما أن معنى مع علم، فانتبهوا، مقتضى مثل تجري بأعيننا، مقتضى الوضع بمرأة وليس تفسير العين بالمرأة. انتبهوا يا أخواني لهذه المسألة، بارك الله فيكم. يبقى لما نقول الوضع مقتضى السياق، مقتضى الوضع العربي، معناه كده. نعم. وهذه المسألة التي ننفي بها المجاز نافيا. وضع، واسأل القرية، اسأل أهلها، ده الوضع. وضع، جعلوا أصابعهم في أذنهم الأنامل، ده الوضع، ده أصل الوضع. حدش مجنون بيقول، ولا حتى العامي اللي ما دخل مدرسة هيقول الأصبع لازم يدخل الأصبع لآخره، لأن ده أصبع. يقول لك الله ما قال أنامل، الله قال أصابعه، يبقى جعلوا أصابعه في أذنه، يبقى لازم يدخل أصبع للآخر. لا، لو أنت قلت لصغير ضع أصبعك في أذنيه هيعمل كده، ولو أنت قلت دخل، يقول لك ما هو يا أبي خلاص أهو ده أدخلت الأصبع في الأذنين، لا 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 للآخر، ها هيعمل لك كده هو صغير. طب واحد بيقول طب ايه فايدة بقى الاصابع؟ ليه ما ذكر الامل؟ دليل تمكين، يعني دليل تمكين، كأن الاصابع هذه دخلت، جعلوا الاصابع. نعم.
ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم.
كل من درس البلاغة وكل من درس اللغة العربية من في 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 في, في العصر هذا يعني إلا ما رحم الله وما أدري هم أكيد يمكن موجودون أروقة الجامعة ما أدري يعني يمكن موجود واحد ولا حاجة ولا أي حد من هؤلاء بخلاف طبعا أهل العلم تجد كله على مذهب الإيه إلى شعيرة في ذكر في إثبات المجاز الذي هو القسيم الحقيقي وده عندهم أمر ثابت مقر لا ينكره شوف إلا مجنون هذه مكابرة يقول لك دي مكابرة لأن عندهم بقى كون أقول دي حقيقة وجعل أصابعهم حقيقة يعني قصده جعل وضع الأصابع حقيقة لا إحنا السياق مقتضى حقيقي لأنك أنت عندك المجاز بيحتمل معنيين بتأخذ الأقرب وتترك الأبعد طب جعلوا أصابعهم هو معنى واحد يبقى ده حقيقة مش معنيين مش معنيين ده معنى واحد اهو ده المقتضى واسأل قري هو معنى واحد اصلا ده معنى حقيقة مش ادخال حقيقي مش جريان حقيقي في العين لا المقتضى الوضع هذا السياق مقتضاه ووضعه ان المعنى واحد بس تقول هذا اسد هذا ما شاء الله اسد من أسد سنة أو تقول مثلا هذا مثلا بدر ما أحد يقول بدر يعني كيف يكون بدر والبدر إنما هو معروف في السماء أقول له لا ما هو ده بدر يدل على معنين كذا أنا أخذت البدر بمعنى ما لديه وضاء في الوجه وكذا نظرا للمشترك اللي بين فهذا حينما أقول له أنت بدر احتمل معنيين أحدهما بعيد والثاني قريب اخترنا هذا المعنى لقرينة تدل ولا ندخل في هذا أنت بدر معروف قل لزوجتك التي ما تعلمت في المدارس أنت قمر سوف تضحك وتبتسم وتسعد وقل لها أنت مثلا إيه ظلمة أو أنت كذا سوف تغضب منك نعم
وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته وكذلك في قوله
وهذا ظاهر ده كلام ابن تيمية وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته ليس خروج عن الظاهر ها
وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد
نعم أيضا على الحقيقة طب هنا يرد سؤال كيف تكون على الحقيقة وهي حكمها الاطلاع والنصر والتأييد كيف تكون حقيقة نقول حقيقة في الوضع إن هذا هو المراد مثل ما تقول أنت أنا معك شوف اذهب وأنا معك افعل بس كذا وأنا معك يعني أنصرك وأؤيدك نعم
ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر فإن أن تختلف
أنت مع قتل بشر نعم أنت مع قتل البشر لا أنت مع قتل البشر يبقى انتوا خايفين لا أنا مع قتل بشر والحمد لله ولست مع قتلة بشر في منهجية وفوضوية تخافين من ايه في قتل وفي قتلت خايف من ايه مع قتل بشر نعم الحمد لله مع قتل كل طاغية الحمد لله يعني قتل معنويا يعني قتل وسقوط يعني لكن أنت مع قتلة بشر مثلا هذا لا لست معه منهجي يبقى هذا شيء وهذا شيء يبقى هذا معنى وهذا معنى يبقى ما معنى معه تأييد ولا نعم
فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها
نعم
وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر فإما أن تختلف دلالتها بحسب،
يبقى هي بتدل على مصاحبة، والمصاحبة على حسب السياق، تقتضي في كل موضع أمور لا يقتضيها في الموضع آه. فإما أن تختلف دلالتها ها
بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موقع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها
أبدا. هذا هو المعنى المحال، أن يكون من معاني معها معية ذاتية لله عز وجل. أنا وأنت آه قد تكون معية ذاتية في سياق، أما الرب فيمتنع، أما الرب فيمتنع أن يكون معنا بذاته. ليه؟ لأن الله على عرشه استوى وليس يحل في شيء من مخلوقات. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بعد ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها.
يعني في أول آية ذكر العلم وفي آخر آية ذكر العلم، مما يدل على أن المعية معية مقتضاها العلم اللي هي معية عامة. فقال
ألم تر أن الله يعلم ما
يعلم
في السماوات،
يعلم يبقى ذكر العلم ها،
ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
نعم، بكل شيء عليم، ينبئهم. يبقى الآية في أولها ألم تر أن الله يعلم، في آخرها ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فدل هذا على أن المراد هنا من مقتضى السياق العلم والإحاطة. نعم.
فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعبادته وأنه لا يخفى
بعباده
علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه سبحانه معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكره الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
أيضا بدأها بماذا؟ يعلم، يعلم ما يلج، وختم بماذا؟ والله بما تعملون بصير. دل هذا على أن المعية هي المراد. نعم.
فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوم.
دائما مقتضى مش معنى، مقتضى. نعم، هذه المعية
علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لأنه سبحانه مختلط بهم ولأنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه.
يبقى جمع بين علوه وماذا؟ وعلمه، فعلوه على عرشه لا ينافي علمه بخلقه. نعم.
فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة.
حقيقة، نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة.
نعم.
وقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم.
واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة، إذن
هذا واضح أن مقتضى هذه المعية كذا وكذا، يبقى هنا نضع هنا فوائد، نقول فوائد مستنبطة من كلام السلف حول وهو معكم أينما كنت، فوائد مستنبطة من كلام السلف حول وهو معكم أينما كنت. الفائدة الأولى أن الآية، أن قول السلف في الآية على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. الله أكبر. الفائدة الثانية أن معنى مع في اللغة وأن دلالة مع في اللغة هي مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسب، ثم تفسر في كل موضع بحسب، ولا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، ولا تستلزم المخالطة الاختلاط أو المصاحبة في المكان، بل قد تدل عليه وقد لا تدل عليه، بل قد تدل عليه وقد لا تدل عليه. الفائدة الثالثة أن تفسير السلف للمعية العامة بالعلم وللخاصة بالتأييد والنصرة وللمعية الخاصة بالنصرة إنما هو بمقتضى السياق ولازم الوضع العربي والشرعي، لا أن هذا من تفسير بالمرادف المطابق. فليس معنى مع علم أو نصر، وإنما هو مقتضى السياق، وإنما هو مقتضى السياق. طيب الفائدة الرابعة أن تفسير معية الله لخلق، أن تفسير معية الله تعالى لخلق بما يقتضي الحلول والاختلاط، بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل مخالف لإجماع السلف في التفسير، وإجماع السلف في إثبات علو الله على عرش، ومستلزم للوازم باطلة، نقف بقى احنا عند: واعلم ان تفسير المعية بظاهرة على الحقيقة، هذه نقف هنا.